بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا، أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
هذا حديث عظيم في بيان شأن حلق الذكر وعظيم مكانتها، وأن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجلس من مجالس الدنيا يكون مجلسا للملائكة إلا مجلس الذكر، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله، وكل امرئ يسير إلى ما يناسبه. وقد دل هذا الحديث أن مجالس الذكر عظيمة البركة، كما هو واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فمجالس الذكر مجالس عظيمة مباركة، ينبغي على المسلم أن يعتني بها لينال هذا الفوز العظيم. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله: وجعلني مباركا أينما كنت. فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤوم أين حل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.
وهذا كذلك فيه فضل مجالس الذكر، وأنها تحفها الملائكة أي تحيط بها، فلله عز وجل ملائكة يجوبون الطرقات يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوهم قالوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم من جميع جهاتهم رضا بصنيعهم ومحبة لاجتماعهم. وتغشاهم الرحمة أي رحمة الله، تغطيهم من جميع الجهات مستوفية لهم. وإذا غطتهم الرحمة فلا مجال للغفلة أو الشياطين، وتتنزل عليهم السكينة، فتكون تلك المجالس وقارا وطمأنينة لهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويذكرهم الله في من عنده رضا عنهم ومحبة لهم، يذكرهم في الملأ الأعلى ثناء عليهم ومباهاة بهم وذكرا لمكانتهم وفضلهم، وكفى بالعبد أن يفوز بهذا الشرف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه.
في هذا الحديث بيان أهمية مجالس الذكر وعظم شأنها وأهمية الإقبال عليها لما يحصله أهلها فيها من الخير العظيم والنفع والبركة. وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قصة هؤلاء الثلاثة، بينما كان صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد يعلم الصحابة فأقبل هؤلاء الثلاثة، أما أحدهم فذهب معرضا فكانت عقوبته من جنس عمله فأعرض الله عنه، وأما الآخران فكلاهما أقبل على حلقة الذكر ومجلس العلم، فأحدهما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حيث وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، والآخر استحيا فجلس في الخلف، فكان نصيب كل منهما بحسب عمله لأن الجزاء من جنس العمل. الشاهد من الحديث أن فيه دلالة على عظم شأن مجالس الذكر وعظم أهميتها ومسيس الحاجة إليها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل مجالس الذكر، وأن من فضل مجالس الذكر أن الله سبحانه يباهي بالذاكرين المجتمعين على العلم ومدارسة أمور الدين الملائكة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي لم أطلب منكم الحلف للشك والريب، ولكن لعظم الأمر، وهو أن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فعلم من ذلك أن من فوائد مجالس الذكر وثمارها العظيمة أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته الكرام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر عند الصباح والمساء.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان الأذكار والأدعية الراتبة التي وظفها الشرع الحكيم على المسلم في يومه وليلته، وهي أذكار طرفي النهار، وهي أوسع الأذكار المقيدة وأكثرها ورودا في النصوص حثا عليها وترغيبا فيها وذكرا لأنواع كثيرة من الأذكار تقال في هذين الوقتين الفاضلين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق.
هذه الآيات التي ساقها رحمه الله كلها تدل على أن الشرع الحكيم جاء بتفضيل لهذين الوقتين الفاضلين، وشرع فيهما أذكارا خاصة متنوعة، وهي التي تسمى أذكار طرفي النهار، ووقتها أول النهار وآخره. فأما أول النهار فمحل هذا الورد الصباح الباكر من بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس، وأما آخر النهار ويقال له العشي ويقال له الآصال، وهذا هو الوقت الثاني، ووقته من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. على أن الأمر كما قال العلماء واسع، فيما لو نسي العبد ذلك في وقته أو عرض له عارض فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس وأذكار المساء بعد غروبها. ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. وقد جاء في هذا الباب أدعية وأذكار كثيرة تقال في هذين الوقتين الفاضلين، ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل التسبيح بهذه الصيغة سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء، وأن من جاء بها لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه، بمعنى من واظب عليها كل يوم، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. وقوله أو زاد يراد به الأذكار الأخرى المأثورة، لا أن يجعل مثلا سبحان الله وبحمده 110 أو 120، بل يؤتى بالمئة تامة في أول النهار وبالمئة تامة في آخر النهار، ثم زيادة من الأذكار الأخرى المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي شيء منها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم.
وجاء في رواية لهذا الحديث عند الترمذي: من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. والحمة لدغة كل ذي سم كالعقرب ونحوها. وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سهيل بن أبي صالح أحد رواته أنه قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. فهذا الحديث فيه دلالة على فضل هذا التعوذ، وأن من قاله حين يمسي يكون محفوظا بإذن الله تبارك وتعالى من أن يضره لدغ حية أو عقرب أو نحو ذلك حتى يصبح. وقوله في هذا الحديث أعوذ أي ألتجئ، فالاستعاذة التجاء واعتصام بالله ولجوء إليه سبحانه. والمراد بكلمات الله التامة قيل هي القرآن الكريم، وقيل هي كلماته الكونية القدرية. والمراد بالتامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقوله من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أيا كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. فهذا يدلنا على عظم فائدة هذا التعوذ العظيم المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
هذا حديث عظيم في بيان هذا الذكر المبارك الذي يقال كل صباح ومساء، وهو مشتمل على تذكير المسلم بعظيم فضل الله عليه وواسع منه وإكرامه. فنوم الإنسان ويقظته وحركته وسكونه وقيامه وقعوده إنما هو بالله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله بك أصبحنا أي بنعمتك وإعانتك أصبحنا، أي أدركنا الصباح. وهكذا المعنى في قوله وبك أمسينا وقوله وبك نحيا وبك نموت، أي حالنا مستمرة على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال في حركاتنا كلها وشؤوننا جميعها، فإنما نحن بك، أنت المعين وحدك، وأزمة الأمور كلها بيدك، ولا غنى لنا عنك طرفة عين. وهذا فيه الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه وحسن التوكل عليه سبحانه. وقوله وإليك النشور أي المرجع يوم القيامة، وقوله وإليك المصير أي المرجع والمآب، كما قال تعالى: إن إلى ربك الرجعى. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة؟ قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون يتعوذون من النار. قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
هذا حديث عظيم في بيان شأن حلق الذكر وعظيم مكانتها، وأن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجلس من مجالس الدنيا يكون مجلسا للملائكة إلا مجلس الذكر. ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله، وكل امرئ يسير إلى ما يناسبه. وقد دل هذا الحديث أن مجالس الذكر عظيمة البركة، كما هو واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فمجالس الذكر مجالس عظيمة مباركة ينبغي على المسلم أن يعتني بها لينال هذا الفوز العظيم. قال ابن القيم رحمه الله فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله وجعلني مباركا أينما كنت. فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤوم أين حل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم.
وهذا كذلك فيه فضل مجالس الذكر، وأنها تحفها الملائكة أي تحيط بها، فلله عز وجل ملائكة يجوبون الطرقات يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوهم قالوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم من جميع جهاتهم رضا بصنيعهم ومحبة لاجتماعهم. وتغشاهم الرحمة أي رحمة الله تغطيهم من جميع الجهات مستوفية لهم، وإذا غطتهم الرحمة فلا مجال للغفلة أو الشياطين، وتتنزل عليهم السكينة فتكون تلك المجالس وقارا وطمأنينة لهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويذكرهم الله في من عنده رضا عنهم ومحبة لهم، يذكرهم في الملأ الأعلى ثناء عليهم ومباهاة بهم وذكرا لمكانتهم وفضلهم، وكفى بالعبد أن يفوز بهذا الشرف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، متفق عليه.
في هذا الحديث بيان أهمية مجالس الذكر وعظم شأنها وأهمية الإقبال عليها لما يحصله أهلها فيها من الخير العظيم والنفع والبركة. وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قصة هؤلاء الثلاثة بينما كان صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد يعلم الصحابة، فأقبل هؤلاء الثلاثة، أما أحدهم فذهب معرضا فكانت عقوبته من جنس عمله فأعرض فأعرض الله عنه، وأما الآخران فكلاهما أقبل على حلقة الذكر ومجلس العلم، فأحدهما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حيث وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، والآخر استحيا فجلس في الخلف، فكان نصيب كل منهما بحسب عمله لأن الجزاء من جنس العمل. الشاهد من الحديث أن فيه دلالة على عظم شأن مجالس الذكر وعظم أهميتها ومسيس الحاجة إليها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل مجالس الذكر، وأن من فضل مجالس الذكر أن الله سبحانه يباهي بالذاكرين المجتمعين على العلم ومدارسة أمور الدين الملائكة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي لم أطلب منكم الحلف للشك والريب، ولكن لعظم الأمر، وهو أن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فعلم من ذلك أن من فوائد مجالس الذكر وثمارها العظيمة أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته الكرام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر عند الصباح والمساء.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان الأذكار والأدعية الراتبة التي وظفها الشرع الحكيم على المسلم في يومه وليلته، وهي أذكار طرفي النهار، وهي أوسع الأذكار المقيدة وأكثرها ورودا في النصوص، حثا عليها وترغيبا فيها وذكرا لأنواع كثيرة من الأذكار تقال في هذين الوقتين الفاضلين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق.
هذه الآيات التي ساقها رحمه الله كلها تدل على أن الشرع الحكيم جاء بتفضيل لهذين الوقتين الفاضلين، وشرع فيهما أذكارا خاصة متنوعة، وهي التي تسمى أذكار طرفي النهار، ووقتها أول النهار وآخره. فأما أول النهار فمحل هذا الورد الصباح الباكر من بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس، وأما آخر النهار ويقال له العشي ويقال له الآصال، وهذا هو الوقت الثاني، ووقته من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. على أن الأمر كما قال العلماء واسع، فيما لو نسي العبد ذلك في وقته أو عرض له عارض فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس وأذكار المساء بعد غروبها. ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. وقد جاء في هذا الباب أدعية وأذكار كثيرة تقال في هذين الوقتين الفاضلين، ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل التسبيح بهذه الصيغة سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء، وأن من جاء بها لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه، بمعنى من واظب عليها كل يوم، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. وقوله أو زاد يراد به الأذكار الأخرى المأثورة، لا أن يجعل مثلا سبحان الله وبحمده 110 أو 120، بل يؤتى بالمئة تامة في أول النهار وبالمئة تامة في آخر النهار، ثم زيادة من الأذكار الأخرى المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي شيء منها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم.
وجاء في رواية لهذا الحديث عند الترمذي من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمة تلك الليلة. والحمة لدغة كل ذي سم كالعقرب ونحوها. وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سهيل بن أبي صالح أحد رواته أنه قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. فهذا الحديث فيه دلالة على فضل هذا التعوذ، وأن من قاله حين يمسي يكون محفوظا بإذن الله تبارك وتعالى من أن يضره لدغ حية أو عقرب أو نحو ذلك حتى يصبح. وقوله في هذا الحديث أعوذ أي ألتجئ، فالاستعاذة التجاء واعتصام بالله ولجوء إليه سبحانه. والمراد بكلمات الله التامة قيل هي القرآن الكريم، وقيل هي كلماته الكونية القدرية. والمراد بالتامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقوله من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أيا كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. فهذا يدلنا على عظم فائدة هذا التعوذ العظيم المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
هذا حديث عظيم في بيان هذا الذكر المبارك الذي يقال كل صباح ومساء، وهو مشتمل على تذكير المسلم بعظيم فضل الله عليه وواسع منه وإكرامه. فنوم الإنسان ويقظته وحركته وسكونه وقيامه وقعوده إنما هو بالله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فقوله بك أصبحنا أي بنعمتك وإعانتك أصبحنا، أي أدركنا الصباح. وهكذا المعنى في قوله وبك أمسينا، وقوله وبك نحيا وبك نموت، أي حالنا مستمرة على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال، في حركاتنا كلها وشؤوننا جميعها، فإنما نحن بك أنت المعين وحدك، وأزمة الأمور كلها بيدك، ولا غنى لنا عنك طرفة عين. وهذا فيه الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه وحسن التوكل عليه سبحانه. وقوله وإليك النشور أي المرجع يوم القيامة، وقوله وإليك المصير أي المرجع والمآب، كما قال تعالى إن إلى ربك الرجعى. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.